بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فحياكم الله جميعا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يرزقنا وإياكم ما فيه من الخيرات والبركات. أيها المؤمنون، القرآن الكريم هو الآية الخالدة والمعجزة الباقية والنور المبين والشفاء النافع والعصمة لمن تمسك به والنجاة لمن تبعه، فهو لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد. من قرأه أجر، ومن اتبعه هدي، ومن عمل به سعد، ومن حكم به عدل، ومن نطق به صدق. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العظماء بهذا القرآن، فهو قرآن عظيم محكم البناء، أعجز البلغاء وأخرس الشعراء. أعجز البلغاء وأخرس الشعراء، وتكفل الله تعالى بحفظه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن العظيم الذي نزل من السماء، الذي هو كلام الله، محفوظ بحفظ الله، مصون برعاية الله، لا تمتد إليه أيدي العابثين. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى به الجن والإنس أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو يأتوا بسورة واحدة. فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا يمكن للبشر أن يأتوا بسورة واحدة من سور القرآن، فكيف يأتوا بمثله كله؟ وهذا القرآن هو حياة المتقين، ويجب أن يكون هو حياتنا جميعا، لأن في القرآن السعادة والفوز. فإذا عمرت حياتنا بالقرآن ازدانت هذه الحياة وتغيرت وصارت كما يحب الله سبحانه وتعالى أن نعمرها به. فحياتنا كلها لله وبالله وإلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنشغل أيها الإخوة أنفسنا بتلاوته والعمل به، فلنشغل أنفسنا بتلاوته والعمل به، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والحديث رواه الإمام الترمذي. هذا القرآن العمل به فيه رضا الله سبحانه وتعالى، وكثرة تلاوته من أجل العبادات. وإذا كانت حياتنا مملوءة بقراءة القرآن والعمل به وتدبره، صارت حياتنا أفضل حياة. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال قلت يا رسول الله أوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قال قلت يا رسول الله زدني. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه شعيب الأرناؤوط، وهو حديث مهم وفيه بيان أن القرآن نور المسلم الذي يستضيء به في ظلمات الأرض وفي ظلمات هذه الحياة. فتلاوة القرآن وذكر الله تعالى نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. ولذا جاءت أحاديث كثيرة تبين فضل قراءة القرآن وأنه يكون من أعلى أصحاب الدرجات العليا يوم القيامة. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. فصاحب القرآن يقرأ ويرتل كما كان يرتل في الدنيا وتقف منزلته عند آخر آية يقرأها. وظاهر هذا الحديث أنه يقرأ كما كان يقرأ في الدنيا، فقراءته التي قرأها في الدنيا يقرأها في الآخرة ويستمر في الصعود والرقي حتى يقف عند آخر آية قرأها، فمستقل ومستكثر. وجاء في حديث عبد الرحمن بن شمل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. رواه الإمام أحمد. فالمراد أن تكون قراءتنا للقرآن قراءة إخلاص وقراءة طلب رضا الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة، لا قراءة المتأكلة بالقرآن أو المستكثرة به من الدنيا. ونهينا عن الغلو به والجفاء عنه، لأن الإسلام منهج وسطي معتدل، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أمرنا بالاستقامة، والاستقامة تنافي الغلو وتنافي الجفاء. أيها المؤمنون، أيها المستمعون الكرام، والمقصود من تلاوة القرآن هو فهمه وتدبره والعمل به، ولا يكفي مجرد التلاوة تحريك اللسان بدون فهم وعمل. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. فهذا التفسير العظيم جدا يجب أن يفقهه المسلم. فإحلال حلال الحلال في القرآن وتحريم الحرام الذي حرم في القرآن والقراءة كما أنزل الله سبحانه وتعالى، وذلك بطلب القراءة على شيوخها وعلى ما جاء من الروايات المتواترة في قراءتها، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول ويفسر منه شيئا على غير تأويله. هذا هو تلاوة القرآن حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وهذه يعني معلم من معالم تعلم القرآن والعمل بالقرآن، أن الإنسان ليس المقصود منه الهذ دون العمل، وإنما المقصود أن يقرأ وأن يتعلم في هذا القرآن. ومنهج الصحابة هو عدم التجاوز حتى يتقن العلم والعمل في تلك 10 آيات، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، أمر بتلاوته حق التلاوة، وأمر بتدبره كما جاء في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر آيات القرآن يعني تعطي القلب والنفس من الإيمان واليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وزيادة إيمان العبد ما الله به عليم، وهو من أسباب العصمة في هذه الحياة. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتمسك، وحث الناس على التمسك بالكتاب. والذين يمسكون بالكتاب يعني هم متمسكين به ويمسكون غيرهم. ونحن في حياة كثرت فيها المغريات، وكثرت فيها الشهوات، وكثرت فيها الفتن، فالاعتصام بالكتاب والسنة هما النجاة، وهما الثبات في هذه الحياة المملوءة بتلك المغريات. فحري بنا أن نعتني بأنفسنا وأن نجدد علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فمن كان كذلك فستتغير حياته إلى حياة الصالحين المتعلقين بكتاب الله سبحانه وتعالى. وعلينا كذلك أن نعتني بأولادنا وبناتنا وأهلينا وزوجاتنا، وأن نعلقهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نربيهم على مائدة القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا. فهذا هو الطريق الثابت، وهو طريق الثبات على الصراط المستقيم، وهو الطريق للوصول إلى الخيرية المنشودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتربية الناس، تربية الأهل، تربية الأولاد على القرآن تعني أن نعلمهم إياه وأن نعلقهم به، وهذا لا يكون إلا إذا تعلمنا نحن القرآن. وبعض الناس يقول: قد لا أكون تعلمت. طيب أنت تعلم، أنت وأولادك وأهل بيتك في موائد القرآن. من كان كذلك فهو خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو إما عالم بالقرآن فيعلمه الناس، وإما ليس بعالم فيتعلم هذا القرآن، فهؤلاء هم خير الناس. وهذا الحديث رواه البخاري. ولذا فإن القرآن يرفع أناسا ويضع آخرين، يرفع أناسا ويضع آخرين. من قرأ القرآن وحفظه وعمل به فإن هذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وجاء أن قارئ القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. وجاء في النصوص أن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. ولذا فإن البيوت التي تقوم على تعظيم القرآن ويقرأ فيه القرآن والكبير والصغير فيه يرددون فيه آيات من القرآن، هذه بيوت تسكنها الملائكة، تعمرها السكينة، يحل فيها الرضا، تقل فيها وساوس الشيطان وإفساد الشياطين، لأنها عمرت بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن فضل حافظ القرآن وأجره أنه يلبس والداه، أنه يلبس والديه تاج الكرامة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فمن قرأ القرآن وحفظه ألبس والديه التيجان يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما جاء في الآثار. وقد كانت أمهات السلف يحرصن على تعليم أولادهن القرآن ويدفعنهم للتعلم في الكتاتيب التي كانت تعلمهم آيات القرآن، وكانوا يحفظون القرآن أو أكثره وهم صغار لم يبلغوا الحلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب. والكتاب يعني أشبه ما يكون بحلق القرآن في هذا الزمان، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، فكانت تقول: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا، يعني أغزل لك وأبيع وأحصل أجرة تعليمك القرآن. والآن في هذا الزمن تيسرت أدوات التعليم في حلق القرآن وفي مدارسه وفي معاهده وفي دوراته القصيرة ودوراته الطويلة، وفي التعليم الخاص وفي المساجد، وفتح للناس أيضا التعلم والتعليم عن بعد، عن بعد، فتدخل وتشترك في أبعد مدارس القرآن وتشارك فيها كأنك معهم. وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس بسبب هذا التقارب التقني الهائل. فلنعوض يعني ما فاتنا من أعمار، ولنستدرك ما بقي لنا من أيام في تعلم القرآن وتعليمه، حتى تصلح بيوتنا وتسعد حياتنا. والناس أيها الإخوة متفاوتون في أخذهم للقرآن والعمل به، وهذا التفاوت نفسه في الأعمال الصالحة ونفسه في يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده الذين اصطفاهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يعني بالمعاصي، ومنهم مقتصد يعني بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يعني يفعل النوافل ويأتي بالفرائض والنوافل ويترك المحرمات والنواهي، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالناس في إقبالهم على القرآن من هذا يعني ينقسمون لهذه الأقسام الرئيسية: أناس أعرضوا، وأناس أخذوا بأدنى الكمال، وأناس بادروا وأخذوا بالكمالات. ف يجب علينا أيها الإخوة جميعا أن نعظم كتاب الله وأن نتلوه وأن نتدبره وأن نتعلمه وأن نعمل بما به وأن نستشفي به، فهو حياة قلوبنا وشفاء أمراضنا، وعلينا أن نقف عند حدوده وأن نعمل بمحكمه وأن نؤمن بمتشابهه وأن نحذر من هجره والعدول عنه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنحذر من هجران القرآن، من هجران قراءته أو هجران سماعه أو هجران تعلمه أو هجران تدبره أو هجران تطبيق حدوده أو هجران الاستشفاء به. كل هذه أنواع من الهجر مردودة ولها أثرها على حياة المسلم. وأما إذا قام المسلم بتعظيم القرآن وقراءته وجعل له حزب أو ورد يومي لا يتجاوزه مهما كانت الظروف والأسباب والأحوال، فليبشر بالخير وليعلم أن حياته وحياة بيته وأسرته وأولاده إلى خير، بشرط أن يقبل على الله تعالى بكليته ويتدبر هذا القرآن العظيم ويستشفي به ويعمل بأحكامه وتوجيهاته. فالقرآن هو التجارة الرابحة، القرآن هو التجارة الرابحة. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، إنه غفور شكور. فبدأ بهذه الصفات التي وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يعني يرجون تجارة لن تبور، وأول هذه الصفات أنهم يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله. فالله وعدهم بأنه سيعطيهم أجرهم وافيا وأنه سيزيدهم من فضله، لأنه سبحانه وتعالى غفور ولأنه سبحانه وتعالى شكور. وأهل القرآن هم الذين يغبطون في الناس، وهم الذين يجب أن نتمنى أن نعيش حياتهم وأن نكون مثلهم. ولذا جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه، يعني يقوم به، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فهو يقوم به ويقرأه آناء الليل وأطراف النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والحديث رواه البخاري ومسلم. واعلموا أيها الإخوة أن بيوتنا مع القرآن ستتأثر وستتغير وستكون أعظم البيوت، ستكون أعظم البيوت إذا تمسكت بهذا القرآن، لأنها بيوت ستبنى على كتاب الله سبحانه وتعالى، فستتغير الحياة، لأن المسلم سيهديه الله سبحانه وتعالى بالقرآن إلى أبواب الفضل والخيرات. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني التي هي أحسن والتي هي أهدى، فهو يهدي إلى السبيل القويم، أجمل حياة وأحسنها وأفضلها وأكبرها. وهذا القرآن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، فحياة المسلمين ستتأثر وبالقرآن أيما تأثير، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وتأملوا أيها الإخوة حال أولئك الذين أعرضوا عن القرآن ولم يرفعوا به رأسا ولم يعمروا به حياتهم ولم تبن به بيوتهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى وجههم إلى ما فيه خيرهم ومع ذلك قست قلوبهم. يقول الله سبحانه وتعالى حاثا المؤمنين على الاهتداء بالقرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ألم يحن الوقت أن تخشعوا أيها المؤمنون، أن تخضعوا أيها المؤمنون، أن تتأثروا أيها المؤمنون بكتاب الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كون القرآن عندنا منذ أن خلقنا ونحن نسمعه ويقرع آذاننا ربما أفضى هذا إلى طول الأمد وعدم الاعتبار وعدم التفكر وعدم التذكر، فأفضى بنا هذا إلى الزهد فيما عندنا من هذه النعمة العظيمة. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نحرك قلوبنا بالخشوع، أن تخشع قلوبنا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذا شأن المؤمن الحق، أنه إذا سمع القرآن خشع قلبه وخضعت جوارحه وأنس به وسكنت روحه، سكنت روحه لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تأثير على قلوب المؤمنين. وحياة القلوب تكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق في القرآن، كما أن حياة الأرض الميتة تكون بالماء، فحياة القلوب تكون بالقرآن. ولذا جاء عن السلف بعض ما يؤيد هذه المعاني، كما قال مالك بن دينار رحمه الله: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. فقلب المؤمن العامر بالقرآن قلب كالأرض المربعة الخضراء الجميلة التي أثر فيها الماء فأنبت زرعها فصارت أرضا خضراء جميلة. وكذا قلب المؤمن إذا زرعه القرآن وأثر عليه فإنه ينمو ويكبر ويكون قلبا مشرقا واسعا مبتهجا بما آتاه الله تعالى من فضله ورحمته. فمن أراد حياة قلبه وحياة قلوب أسرته وحياة بيته ونوره ونور قلبه وأن يبلغ السعادة في الدنيا وأن يفوز بالآخرة، فعليه أن يسقي قلبه بربيع القرآن، أن يسقي قلبه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو كتاب التربية والتعليم الذي لا يغني عنه غيره مهما كان واضعه. فعلينا أن نربي أنفسنا وشبابنا وبناتنا وأن نتغذى على القرآن، وعلينا أن نتغذى به وأن نجمع ما فيه من العلم والعمل، وأن نصدقه أتم التصديق، وأن نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، نحل حلاله ونحرم حرامه ونعظمه تعظيما عظيما مطلقا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة القرآن أو يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. قال: أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. وهذا يبين أهمية الإخلاص وقصد الله سبحانه وتعالى في العمل، وعدم تحقيق مطلب الإخلاص. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن هيئ لهذه البلاد أمر العناية بالقرآن الكريم تحكيما وتعليما وتدريسا وطباعة للمصاحف وتوزيعا ورعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن. وهنيئا للذين ثنوا أرجلهم لتعلم القرآن وتعليمه. ونسأل الله تعالى أن تكون تلك الأعمال خالصة لوجه الله تعالى الكريم، وأن ينفع بها البلاد والعبادة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وهنيئا لكل عامل في كل مجال يدرس فيه كتاب الله تعالى، وهنيئا للعاملات في مدارس التحفيظ النسائية لحفظ القرآن. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث كما مر في صحيح البخاري. أيها الإخوة، من نعم الله عز وجل نعمة إنزال الكتب على الأنبياء، فيتعبد الناس بتلاوتها وتكون هداية لهم ونورا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقد قال تعالى في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن يخرج البيوت والحياة من الظلمة إلى النور بإذن الله تعالى، ويهدي أهلها إلى الصراط المستقيم. والكتب المنزلة لم يبق منها شيء يصدق عليه وصف أنه كتاب الله إلا القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا يصدق على الكتب أنها منزلة من عند الله في هذا الزمن إلا القرآن الكريم، القرآن المجيد، فهو الكتاب الوحيد الذي ما زال بين يدي الناس مصونا محفوظا، لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو كنا في سبيل أن نستطرق ونستعرض فضائل القرآن الكريم لا أتينا على عشرات الآيات التي تفصل هذا المعنى في كتاب الله تعالى، ومثلها من السنة النبوية، بل مثلها من العديد من الكتب التي صنفت لهذا الغرض، عما فضلا عن الكتب الأخرى التي أجملت تلك الفضائل كمقدمات بعض كتب التفسير وما أخرجه بعض الأئمة في كتب مصنفات الحديث تحت فضائل القرآن الكريم، ولكن يعني نشير إلى بعض تلك الفضائل وأثارها في حياة المسلم. نزل القرآن الكريم والعرب على حالة من البؤس والضياع والشتات، فأحدث فيهم في هؤلاء العرب تأثيرا عظيما، ونقلهم نقلة نوعية في فترة زمنية قياسية، بل صاغ من قبائلها المتناثرة المتباعدة أمة واحدة متحدة لها المبادئ العظيمة والقيم السامية التي كانت كل الأمم بحاجة إليها. ثم انطلقت هذه الدعوة المباركة تبشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم العامة لجميع الخلق، وتدعو الناس إلى التحرر من الوثنية إلى العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وتحرر الأخلاق من المساوئ والفواحش والظلم والطغيان التي كانت قائمة قبل هذه الرسالة، لتحل محلها الفضائل والعفة والعدل والإحسان، ويتحرر العقل من الخرافة والجهل والتقليد الأعمى للآباء، ويحتكم الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور والعلوم والمعارف. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقرآن أيها الإخوة ما دام كلام الله فإنه خليق أن يكون أثره عميقا في النفوس والقلوب، كيف لا وقد قال الله تعالى في وصفه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لو كان شيء من الكتب سيكون فهو لن يكون إلا القرآن، إلا هذا القرآن. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا أثر هذا القرآن على الجمادات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. ونرى أثر القرآن في حياة الصحابة كما نقلت كتب السير أن عتبة بن ربيعة لما أرسلته قريش يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروضا دنيوية كي يكف عن دعوة القرآن التي جاء بها، فما كان جوابه إلا أن قرأ عليه صادرا من سورة فصلت، فتأثر عتبة تأثرا شديدا وشهد له بكلمته المشهورة: إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. ولكن هذا الرجل لم يكتب له الإسلام، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب اطلاعه على مطلع سورة طه في صحيفة وجدها عند أخته فاطمة. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدرا من سورة مريم على النجاشي وأساقفته فبكوا حتى أخضلت لحاهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. فانظر إلى التأثر بهذا القرآن الذي أثر به حتى على المشركين وحتى على النصارى. الفضيل بن عياض سيد الزاهدين قيل إن سبب توبته أنه تعلق بجارية، وبينما هو يتسلق جدارا ليصل إليها سمع تاليا يترنم ويقرأ هذه الآية. أقول فهذا التأثر في القرآن هو تأثر متكرر، ولذا يعني يتأثر كثير من الناس بآيات وسور وجملة هذا الكتاب. الفضيل بن عياض قيل إن سبب توبته كما مر أنه تعلق بجارية فسمع تاليا يترنم بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال: بلى قد آن يا رب، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وحتى الجن أيها الإخوة تأثروا بالقرآن، من ذلك قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي هذه الزمان وفي هذه يعني العصور كثير من الذين هداهم الله وشرح الله صدورهم للإسلام يذكرون في قصة اهتدائهم أن القرآن كان السبب الأكبر في ذلك، لما اطلعوا عليه ونظروا إلى معانيه بتدبر وإمعان فأخذ بمجامع قلوبهم وهدى الله تعالى قلوبهم لنوره، والله يهدي لنوره من يشاء. ووصفت أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن، فقد كان تأثير القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الخلقية وتصرفاته كان القرآن له أثر عظيم فيها. فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يجعل القرآن حاكما على جميع علاقاتنا وتصرفاتنا، وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نقف عند حدوده، وأن نجعل القرآن هو دستور حياتنا وحاكم في جميع شؤوننا الفردية والجماعية. وهذا هو منهج الإسلام، فالقرآن الكريم هو جملة من الكليات التي تتعلق بأصول التشريع والأخلاق، فلا بد أن نحكم هذا الكتاب في حياتنا كلها وأن نعمل بها وأن نكون يعني على قدر من الهمة والمبادرة في معرفة هذا القرآن وتعلم ما يحتاجه من علوم الآلة حتى نسعد به ونسعد بآياته ونسعد بعلومه. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، وأن يشفينا به من أمراضنا البدنية والمعنوية، وأن يصلح به حالنا وأن يرفع به درجاتنا، وأن يجعله قائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم نحن ووالدينا والمسلمين. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.